الحمد لله. قال رحمه الله: هو الدرس 46 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. معناه أنه إذا حلف على إمضاء ما لا يملك لا يجوز له أن يمضيه ويلزمه الكفارة، وهكذا مثله من حلف على المعصية أن يأتيها لا يجوز له أن يأتيها ويلزمه الكفارة. وفي الغضب إن كان الغضب مطبقا بحيث يخرج عن التصرف والاعتدال فيمينه غير واقع، إنما الأعمال بالنيات. وإن كان الغضب غير مطبق فيلزمه إن حلف على الإمضاء ولم يمضي الكفارة، وإن حلف على عدم الإمضاء وأمضى الكفارة. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، أي أن يحملهم في الغزو على بعير أو أبعرة، فقال: والله لا أحملكم على شيء، لأنه ما عنده ما يحملهم عليه، ولعلهم قد كثر السائلون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا اليمين. وافقته وهو غضبان، غضبان غضب يتصرف فيه. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابي فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. وقد جاء في الحديث أنه كفر عن يمينه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن صالح عن ابن شهاب حوى حدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبراها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث. هذا لم يقبل في غير حديث الزهري، لأنه لا بد أن يميز الراوي عمن أخذ عنه. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، وهي اتهام عائشة رضي الله عنها بالفعلة القبيحة، سماه الله إفكا لأنه قائم على الكذب والبهت، وهو أشد أنواع الكذب. العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابتهم منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. وهذا اليمين في حال الغضب. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. الآية قال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. وكفر عن يمينه، لأن أبا بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يحلف على يمين فيحنث، حتى أنزل الله عز وجل الكفارة فكان يكفر عن يمينه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو جوب عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فقال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وغضبان فاستحملناه، فحلف ألا يحملنا، ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي تحللتها بالكفارة التي جعلها الله عز وجل في ذلك. قال رحمه الله: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. لأن بعضه يقول والله لا أتكلم ويريد به الكلام الذي يقع بين الناس، أو يريد به الكلام في حالة واحدة فهو على نيته. أما ما يتعلق بالصلاة ونحو ذلك لا يدخل في هذا اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم عن سمرة رضي الله عنه. بلفظ أحب الكلام لله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة لا إله إلا الله. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. كل هذه المعلقات أراد البخاري أن يبين أنها كلام، لكن إن لم يكن قد نواها واستثناها فيلزمه الصمت فيها، وإن كان ينوي غيرها فلا يلزمه أن يصمت فيها، إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ: ومن فروع المسألة لو حلف لا كلمت زيدا ولا سلمت عليه فصلى خلفه وسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزما، بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضا، لأنها ليست مما ينويه الناس عرفا. وفيه الخلاف انتهى. الصحيح أنه ليس بكلام يلزمه فيه الحنث، لأنه أصلا عبادة ولم تكن نيته ترك هذا الكلام. فمثلا قد يقول والله لا أتكلم، يقول يقرأ القرآن على نيته. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. أسمى لا إله إلا الله كلمة، وهي جملة، فقد تطلق الكلمة على الجملة. كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والهداية من الله. فهذا أبو طالب كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح بين واضح، وهو يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. فمن هداه الله فليحمد الله، ومن أضله الله فليلجأ إليه وليرغب إليه أن يرزقه الهداية. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع أنها كلام مركب من عدة كلمات، ومع ذلك سميت كلمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال: من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. المهم، ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث والآثار لبيان أنه على نيته، إن قال لا أتكلم مطلقا وأراد حتى قراءة القرآن إن قرأ حنث، وإن قال لا أتكلم مطلقا من الكلام الذي يجري بين الناس فلا يضره إن قرأ وسبح وصلى. قال: باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29، يعني أنه يدخل بنهاية الشهر، سواء كان الشهر 30 أو كان 29، هذا إذا كان الشأن مرتبط بالهلال. أما إذا كان الشأن غير مرتبط بالهلال، حلف مثلا في نصف الشهر، فنقول يلزمه أن يأتي 30 يوما. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو لويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، كما في حديث عائشة وأم سلمة. وفي هذا رد على الشافعي ومن إليه أنهم قالوا هذا لا يسمى إله، هذا غير صحيح. إن أرادوا أنه ليس بإلاء شرعي فنعم، بحيث لا تلزمه الكفارة، وإن أرادوا أنه ليس بإلاء مطلقا هذا ما هو صحيح، لأن الإلي اليمين، قال رسول الله من نسائها حلف ألا يأتيهن شهرا، لكن للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا في حق الإله التي يدخله الأحكام، وفيه ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم مما يلحق البشر من الجراحة والكسور والجوع والعطش ونحو ذلك، فصلى الله عليه وسلم صبر على لأواء وشدة وصبر على أذى من الغير، فأقام في مشربة 29 ليلة، مشربة مكان مرتفع غرفة صغيرة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29، يعني وقد أكملته. قال باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذ عنده. إذا رأيت البخاري يقول في قول بعض الناس فهو يريد أبا حنيفة، إلا أنه لم يصرح باسمه في كتابه. ومذهب البخاري أن جميع هذه أنبذة وإن سميت بغير اسم النبيذ، وأما أبو حنيفة فعنده أن النبيذ فقط ما سمي نبيذا. قال المهلب الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره، ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور، فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذا لمشابهتها له في المعنى، هو كمن حلف ألا لا يشرب شرابا وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب. قال ابن بطال مراد البخاري بعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ، لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبود منبوذا لأنه نبذ أي طرح. فأراد البخاري رد عليهم وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه، وتقدم في الأشربة من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة، ينبذ له غدوة فيشربه عشية، ولا يسمى نبيذا من حيث هذا الذي يتكلم أهل العلم في النهي عنه. المسألة تعود إلى النية في مثل هذه الإطلاقات التي يدخل تحتها الكثير من المعاني. وفي قول البخاري في قول بعض الناس درس لأهل السنة والجماعة أن يميتوا الباطل بعدم إشهاره، فأحيانا يتكلم مبطل من المبطلين في عالم من العلماء، وإذا بعوام أهل السنة وبعض الطلاب يتناقلون هذه المقالة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، فيحدثون فتنة بين الناس في قول صاحبه مطرح والقول مطرح. ومن الذي نشرها؟ هؤلاء أصحاب التحويل. فأميت الباطل بعدم نقله أو تحويله وبعدم ذكره كما هو طريق السلف رضي الله عليهم، وانشر الحق، انشر كلام أهل السنة يكفي، لأن نشرك لكلام أهل البدعة وإن أردت به كما تزعم إظهار ما قالوا تصل إلى عوام تصير عندهم شبه، وربما حرفتهم عن الطريق المستقيم والسبيل القويم بسبب إساءة التصرف. والجاهل ما ليس بشبهة تصير عنده شبهة مشكلة، ولو أن من وصلته رسالة من مبطل لم يحولها إلى غيره لدفن الشر، ولكن الله المستعان. قال بالسند المتصل حدثنا علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم وأبو حازم هو سلمة بن دينار أخبرني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عرس فحل بزوجته فكانت عليه وليمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، هي التي تقرب وهي التي يحتفل لها. فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وسمي نبيذا مع أنه ليس هو بالنبيذ الذي ينهى عنه أهل العلم، فلا بد أن يعود في بعض المسائل إلى المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، محمد بن مقاتل المروزي وعبد الله بن المبارك المروزي، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها أي جلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا، وشن القرب العتيقة. قال ابن أبي جمرة في حديث سودة: الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بإخراج أو الخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاه يتضمن سبق ملكها واقتنائها، وفيه جواز تنمية المال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا، وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ، وفيه إضافة الفعل إلى المالك، وإن باشره غيره كالخادم انتهى ملخصا. هذه فائدة من قوله فيه جواز ما تناول ما يهضم الطعام، كما يصنع بعضهم الآن مع البيبسي أو السفن أب، وربما بعضهم مع اللبن والحقين وهكذا، لا حرج من استخدام هذه المشروبات، وليس هو من الإسراف في شيء، كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. أهم شيء ما عندك سكر، إذا ما عندك سكر شرب، إذا عندك سكر خفف. رأينا إعلانا أن شركة سعودية صنعت ما يقوم مقام البيبسي من التمر، فإن كان هكذا سيكون أحسن من شرب البيبسي هذا. وأما من يتعمق يقول هذا البيبسي من الخنزير، كلام ما ندري من أين جاء. فقد رأيت فتوى قديمة للشيخ مقبل رحمه الله وهو يسأل عن هذا السؤال، فأجاب أن الأصل الإباحة البيبسي والديو والسفن أب والميرندا، جميع هذه المشروبات التي الأصل فيها الإباحة لا حرج على من شربها بما لا ضرر عليه فيها. كان واحد من الغرباء في دمج كان يشرب بعد الظهر حبة بيبسي عائلي، فإن لم يجد العائلي يشرب 7 حبات من الحجم المعتاد وما يضره، البركة من الله. فالمسألة تعود إلى الشخص نفسه، واحد في البلاد راهنوه على 7 بيبسي شربها مات، أمر إلى الله. وهذا كما قلت لكم كنا نلحظ يشرب حبة كبيرة، هذا ما تحتاج ما تشربها إلا أسرة. وأما هؤلاء الإعلاميون لا تبالوا بهم، إذا غضبوا على إسرائيل قالوا البيبسي صناعة إسرائيلية، وإذا ما غضبوا عليه صنعوهم. كثير من شركات الميرندا وشركات البيبسي ومن مثل هذه، وإن كانت العلامة التجارية لشركات أوروبية أو غربية، أن المصنعين من هؤلاء أصحاب المصالح، إذا أعجبتهم شربوا، وإذا غضبوا قالوا مكتوب فيها لا محمد لا مكة. من عند رأيتم قالوا قلبها اقرأها مقلوبة، ما أمرنا الله أن نقرأها مقلوبة. فنحن إذ نقول هذا، ما هو معنى ذلك أننا نقول لا بد تشرب، أنت حر. الأصل الإباحة في هذه الأشياء، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وكل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. مرة من المرات أراد بعض الأخوة أن يعمم على طلاب العلم في دماج المنع، فقلنا ما هو سابر هذا، ودخلوا على الشيخ لم يأتيهم إلى ما أرادوا، كيف قال نمنع شيء الأصل فيه الإباحة؟ كل إنسان يتضرر أو كونك تنصح الناس بالبعد عنه هذا شيء، أما المنع هذا يحتاج إلى دليل، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن قال بأنه خبيث يحتاج إلى أن يأتي بدليل الاستخباث، أما الاستخباث وحده لا يكفي. قد رد الناس على الشافعي رحمه الله هذا الدليل في التحريم، قد يكون مستخبث عندك وحلال عند غيرك. قال رحمه الله: باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. هذه كذلك مسألة تعود إلى النية، يعني إذا أراد مطلق الاعتدام قد يدخل عليه الاعتدام بأي شيء، وإذا أراد خصوص لا يأتدم بما نسميه نحن الإدام أو المشكل أو مثل هذه الأشياء فعلى نيته. فيا طالب العلم لابد من التنبه للفتوى، هناك فتاوى تعود إلى الإطلاق وهناك فتاوى تعود إلى النيات. فمثلا لو قال حرام الطلاق هنا تعود إلى النية، لكن لو قال أنت طالق هنا تعود إلى اللفظ، عاد فيها نية. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم من 3 أيام حتى لحق بالله. لا إله إلا الله، وما أعظم ما كانوا عليه من الصبر. والله يا أخوة قد نأكل بعض المأكولات مع الإدامات. صح إدام قد يكون ليس بما عليه الأغنياء وأصحاب السعة، لكن في الجملة أنت أحسن من غيرك، أنت أحسن من غيرك. إذا وجدت رزا ناشفا فغيرك لا يجده، إذا وجدت رز مع البطاط غيرك لا يجد رز مع البطاط، وهكذا إذا وجدت خبزا مع الفول أو الفاصوليا أو البزاليا أو حتى خبز مع الماء. إذا نظرنا إلى من دوننا فنحن في خير، ومع ذلك نسأل الله الرحمة لعباده. الضيقة تضيق والسعة توسع، الضيقة تضيق الصدر والسعة توسع الصدر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة و4 من الشقاوة، المرأة الصالحة والمسكن الطيب والمركب الطيب والجار الطيب، هكذا 4 من الشقاوة: المرأة السيئة والمركب السيء والبيت الضيق والجار السيء. فضيق الصدور ربما يلحق بسبب ضيق المعاش، إلا إنسان يحتسب، الاحتساب يذهب الأتعاب ويجعل الإنسان يتلذذ بالمصائب، أما بدون احتساب يضيق. الزوجة تعنفه، صيح عليه، والولد كذلك. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر، ربما أكلوا خبز شعير بعض الأخباز الأخرى، لكن هذا الخبز الذي كان يرغب الناس فيه، وإن وجدوا خبز بر ما وجدوا إدام، من خبز بر مأدوم 3، قد يجدوه في يوم من الأيام ولا يجدونه في اليوم الثاني. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا، وبسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. كان عندهم فراسة وعندهم العمل بالقرائن، الآن بعض الناس لا عنده فراسة ولا عمل بالقرائن. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدية بالقليل مع عدم احتقاره ففيه خير، ربما أنت تراه قليلا وغيرك يراه كثيرا، وربما أنت تراه غير نافع وغيرك يجده نافعا. قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس يجلسون للاستفادة، فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم أرسله أبو طلحة وأم طلحة. والشأن أنه أرسله الزوج لأنه هو الذي طلب منها العمل، فلا حرج في مثل هذه الحالة من رد الأمر إلى الآمر به أولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام مع 80 والجماعة ما معهم لذاك القرص، ولكن البركة من الله. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أي معه وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. هذا دليل على فقهها وعظيم منزلتها في هذا الباب بخلاف زوجة جابر رضي الله عنهم جميعا، حين قال لها جابر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، قالت بك وبك فضحتني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قالت الله ورسوله أعلم، نحن قد أرسلنا بما معنا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمن معه والأمر إلى الله. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكا لها فآدمته، عكا فيها سمن، يعني عصرتها ما بقي فيها إلا القليل، ما هي مليئة بحيث تصب، لا سيما السمن إذا صار جامدا يبقى منه بقايا يستفيدها المستخدم. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، دعا بالبركة. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. بركة، ومعنى ذلك أنه أن الخبز مع السمن إدام. قال تنبيه من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريرة فدعا بالغداء فأتى بخبز وأدم من أدم البيت، الحديث وقد مضى شرح مستوفى بمكانه، هنا مكتوب في قصة بريدة. وترجم له المصنف في الأطعمة باب الأدم. قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شيء في البيت مما جرت العادة بالاعتدام به سمى إداما، ما يعني كان أو جامدا. وكذلك حديث تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت. قال رحمه الله باب النية في الأيمان. النية في جميع الأعمال الصالحة، النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هكذا يقول السعدي رحمه الله. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول، هذا حديث فرد، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، ثم صار بعد ذلك مشهورا، وأما قبل ذلك فهو فرد. قال يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، في رواية النيات، وإنما لامرئ ما نوى، يعني له أجر ما نواه، وله من العمل ما نواه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد توسعت في شرح هذا الحديث في شرحي على 40 النووية، وهكذا لا بأس في الشرح على فادة ذوي الأفهام شرح عمدة الأحكام، مع أن هذا الحديث يدخل في كثير من أبواب الدين كما تقدم.